الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم، توكلت على الله العظيم. كان الكلام في الدرس الماضي حول الطرق المتاحة لمعرفة الله جل وعلا بوجه من الوجوه، أي معرفة الصفات الإلهية. وقلنا قبل ذلك البارحة قدمنا المقدمة الأولى، قلنا المعرفة تنقسم إلى قسمين، حصولية وحضورية. ثم بينا بعد ذلك أن أنواع المعارف تنقسم إلى أربعة أنواع، وهذه الطرق التي تذكر في هذا الكتاب كل طريق من الطرق يؤدي إلى معرفة من المعارف، وقد يشترك طريق أو يشترك طريق أو طريقان لتأدية معرفة من المعارف. قلنا هناك المعرفة المادية، المعرفة العقلية، والمعرفة الآفاقية والأنفسية، والمعرفة الشهودية. هذه الطرق اللي ذكرناها البارحة الأربعة هي طرق شنو؟ لتثمير وإنتاج تلك المعارف. وذكرنا البارحة الطريق الأول وهو الطريق العقلي، والذي يعتمد على البرهان العقلي الصرف، يعني محض برهان عقلي، والأساس في ذلك برهان الوجوب والإمكان، وهو يعني برهان واجب الوجود، وبينا ذلك فيما مضى. ثم ذكرنا الطريق الثاني وهو طريق يعني المطالعة بالآفاق والأنفس، المطالعة الآفاقية الأنفسية أو الطريق الآفاقي الأنفسي، وهو الانتقال من المعلول إلى العلة، ومن الممكن إلى أو من المصنوع إلى الصانع، ومن المخلوق إلى الخالق، ومن النظام إلى المنظم. وبينا هذا كذلك، وقلنا صغرى هذا الطريق تكون بواسطة آلة الحس، وأما الكبرى فهي الانتقال والملازمة العقلية، بأنه المصنوع لا بد له من صانع، والأثر لا بد له من مؤثر. وبالتالي هذا الطريق الثاني يعتمد على الملازمة العقلية بين الطرفين، يعني المعلول والعلة، الصانع والمصنوع، وهكذا. الطريق الثالث من الطرق لمعرفة صفات الله جل وعلا هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهو الذي يورث المعرفة التعبدية. طريق الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهو ذلك الطريق الذي يورث المعرفة التعبدية، وهذا يعتمد على مقدمات معينة لا بد من تحصيلها. المقدمة الأولى أن الإنسان قد آمن بوجود يعني صانع، قد آمن بوجود إله رب خالق، وقسم من صفاته، ومن صفاته أنه عادل وحكيم. فلا بد أن المقدمة الثانية النوب أن يرسل الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء بالمقدمة الثانية معصومون وصادقون، الصدق لازم العصمة. وبالتالي المقدمة الأولى في هذا الطريق أنه الإيمان بوجود إله عادل حكيم، عادل حكيم. المقدمة الثانية أنه أرسل أنبياء، وهؤلاء الأنبياء أشبههم صادقون معصومون. وبعد تمامية هاتين المقدمتين نقول ما أخبر به الله جل وعلا من خلال الوحي في القرآن، أو ما أخبر وما أخبر به الأنبياء الصادقون المعصومون في رسالاتهم، في أحاديثهم، في يعني رواياتهم عن الصفات الإلهية، نتعبد بها. وبالتالي هذا الطريق الثالث يعتمد على مقدمات محصلة تامة كما بينت، ثم تنتج الثمرة أننا نتعبد بما ورد في الكتاب، في الروايات، في الأحاديث الثابتة لهؤلاء الأنبياء الصادقين المعصومين. لذلك يقول هناك أصل ثالث يعتمد عليه أو يعتمد عليه أتباع الشارع، وهو التعرف على أسمائه وصفاته وأفعاله بما ورد في الكتب السماوية وأقوال الأنبياء وكلماتهم، وذلك بعدما ثبت وجوده سبحانه. بعد كل ثبت الوجود أول شيء، وثبتنا قسم من صفاته، من صفاته أنه حكيم والحكمة والعادل، حتى نثبت إرسال الأنبياء واللطف بخلقه، ووقفنا هاي المقدمة الثانية على أن الأنبياء مبعوثون من جانب الله، وطبعا بعد شنو معصومون صادقون في أقوالهم وكلماتهم. بعد تمامية هاتين المقدمتين نأتي إلى الوحي، وباختصار بفضل الوحي الذي لا خطأ فيه ولا زلل ولا خطل، نقف على ما في المبدأ الأعلى من نعوت وشؤون. فمن ذلك قوله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهذا هو الطريق الثالث. الصفات الأسماء أو الأفعال المنتزعة واردة في القرآن أو السنة الصحيحة. الطريق الرابع والذي يورث المعرفة الرابعة، البارحة قلنا إحدى المعارف التي يكتسبها الإنسان تسمى بالمعرفة الشهودية، وهو نفس المعرفة الحضورية بالتقسيم الأول، باعتبار التقسيم الأول حصولي وحضوري. الطرق الثلاثة التي ذكرتها الآن: الطريق العقلي، الطريق في السير الآفاقي والأنفسي، والرجوع أو التعبد الثالث، كل ذلك حصوليات، يعني حصول صورة المعلوم لدى العالم، كسب حصول.
شنو
إثبات
وجود الله؟
يا طريق؟
العلم الحصولي.
العلم الحصولي إحنا أما دليل واجب الوجود بعد إثبات الله جل وعلا كما بدأنا.
زين، إحنا الحصول هو العلم الإنساني
بماهية
الشيء.
إيه لا، العلم ينقسم إلى أقسام. العلم الحصولي انطباع صورة الشيء في الذهن كما أخذنا، واضح إن شاء الله. وصورة الشيء قد تكون ماهية وحقيقة الشيء، هذا بالنسبة لمن له ماهية، لمن له حد كما ذكرنا. أما الله جل وعلا له حد، له ماهية، وبالتالي نفس المعرفة يعني الحضورية ممتنعة، وكذلك المعرفة الحصولية الحادة لله، لأن المحدود لا يستطيع أن يحيط شنو باللا محدود. وبالتالي نفس معرفتنا احنا كما قلنا معرفة مفهومية يعني تقريبية، ولا نقول انطباقية 100%. كما بينا كيف كانت الطريقة مالتنا، قلنا أن نأتي فننتزع مفاهيم وتكون معرفة مفهومية، وهذه المفاهيم نجردها من الشوبي، من النقصي، من يعني من المحدودية. ولكن مهما تكون معرفتنا بهذه يعني المعرفة المفهومية فلا تصل إلى المعرفة الحقيقية، للفرق بين المعرفة المفهومية والمعرفة المصداقية. ومهما يكون المفهوم يعكس شيء من المصداق، وجه من الوجوه، ولكن لا يعكس تمامية الحقيقة وتمامية الوجوه. هذا واضح الكلام. لما بديت أنا بالمعرفة المفهومية قلت هي المعرفة هي معرفة الله بوجه من الوجوه. أما حقيقة الذات، حقيقة الأسماء، حقيقة الصفات، حقيقة الأفعال، فهي شنو؟ ممتنعة أو ما ممتنعة؟ ممتنعة، بينا ذلك. وبالتالي هذا استقراب، هذا عبارة عن وقوف على ساحل المعرفة، هذا معرفة الله بوجه من الوجوه، وليس بتمامية معرفة، وليست هي بالمعرفة الإحاطية والشمولية والحادة للمحدود، لأن الله جل وعلا لا محدود، وعلمنا ومعرفتنا وعقولنا محدودة، والمحدود لا يستطيع أن يحيط بالله محدود. هذا واضح الكلام؟ الآن إذا أكو سؤال سئلوا بناء على هذا الكلام اللي أنا سئل يعني قلت. وبالتالي معرفة الشيء مو لازم أنه معرفة الشيء شنو، لا بد أن تكون بما هي. معرفة الشيء بما هي للذي له حد، نعم تعرف الأمور شنو بماهياتها، بحدودها، بجنسها، بفصلها. أما اللي ما عنده ما هي ولا عنده حد يعرف شنو بلوازم أخرى، يعرف يعني تعاريف قريبة منه، ولكن تعكس وجه من وجوه ذلك الشيء.
الطريق الثالث يعتمد عليه الاتباع الشرعي، يعني نحاول نجتهد.
إيه لا يعني يعتمد عليه المتكلمون، لما يقول أتباع الشرع يقصد منه المتكلمون، أما الطريق العقلي الأول والطريق الثاني فيعتمد عليه الفلاسفة والحكماء، هذا الطريق يعتمد عليه أتباع الشرع الفقهاء ولكن يعني هذا التعبير يعني تعبير المتكلمون دائما، قال المتكلمون يعني الذين يتعبدون بما ورد في الشرع من الصفات من الأفعال من الأمور الأخرى. واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال آخر؟ ولذلك المعارف الثلاثة الأولى اللي هي عبارة عن طريق إلى المعرفة الحصولية، معرفة عن الله جل وعلا ولكن بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا جل وعلا ليست بمعرفة حصولية، لأن المعرفة الحصولية هي انطباع صورة الشيء لدى الذهن، وقد تكون مطابقة وقد لا تكون مطابقة، احتمال الخطأ والصواب فيها وارد تبقى القضية وتطابق الواقع. أما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لا جل وعلا فهي معرفة حضورية حقيقية ولكن ليست بمعرفة الحاد للمحدود، إنما معرفة حضورية اللي يسر عن بين إن شاء الله هي من النوع الرابع، من النوع شنو الرابع، واضح إن شاء الله. ولكن حتى المعرفة مع الأمير المؤمنين لما يقول ما عرف الله إلا أنا وأنت يا علي، في رواية أخرى يقول ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك، وبالتالي معرفة وعالية جدا. والفرق بين معرفة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت من ذات الإلهية ومعرفتنا كالفرق بين الثرى والثريا، كالقطرة في البحار اللامتناهية بالنسبة لعلومهم، ولكن حتى تلك المرحلة بالنسبة لهم لا تمثل مرحلة يعني الإحاطة، لأن مسألة الإحاطة هي مسألة اكتناه يعني والولوج إلى كنه الذات، وكنه الذات الإلهية ممتنعة على كل المخلوقين بما فيهم الموجود الأشرف والصادر الأول الذي هو النبي صلى الله عليه وآله.
شوفنا
طيب. مدى أسمع شوي بليز بيناها، بينا بانتزاع مفاهيم معينة اللي هي سميناها نظرية التقشير
عند بالعقل، انتزاع المفاهيم بالعقل
ما أصير. أي بلي هو هذا إحنا اللي قلنا، قلنا أنه ننظر إلى مخلوقاته فنجد علم، ونجد ذلك العلم شنو هو محدود، ولكن صفة العلم صفة كمالية أو ليست بكمالية، صفة كمالية و يعني فاقد الشيء يعطيه أو لا يعطيه. أثبتنا نحن أننا معلولين مخلوقين لله جل وعلا وفينا علم، إذن الله في علم أو ما في علم؟ في علم، هذا اللي هو الدليل العقلي. العلم الموجود عند الله جل وعلا قلنا إذن مفهوم العلم يطلق على الذات الإلهية، ولكن لا يطلق شنو أول شيء مو علم حصولي قابل للصدق والكذب، يعني كل ذلك نواقص، قلنا هو علم بأعيان الأشياء وبإحاطة، فهو قيوم ومنكشف له حقائق الأشياء، لا يستلزم أي نقص، علم لا محدود وهكذا. طبعا هذا رح يجي إن شاء الله، العلم القدرة الإرادة، ولكن أصل النظرية هكذا، أصل النظرية هكذا. وقلنا مهما وصلنا ووصلنا من المعرفة وعرفنا ما عرفنا فتبقى في إطار العلم المفهومي الذهني الانكشاف في مستوى الدين لا على المستوى المصداق والحقيقة العينية الخارجية، واضح إن شاء الله. وبالتالي المعرفة يعني نسميها معرفة في العقل لو مو معرفة، معرفة، والمعرفة القلبية معرفة لو مو معرفة، معرفة، ولكن هاي المعرفة القلبية معرفة لله بوجه من الوجوه باعتبار المفهوم يكشف عن شيء من المصداق، واضح إن شاء الله. وبالتالي نعم معرفة عقلية حصولية في الذهن، لا نختلف على ذلك.
يعني عفوا شيخ،
بلي 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 بلي. طبعا الاولى والثانيه تعتمد على الدليل العقلي والملازمه العقليه، اما الثالثه تعبديه. ولا انا لما اقول الملك القدوس العقل استدل له الروايات جتني، ها؟ بينما لما اقول واجب الوجود، لما اقول يعني الامكان والوجوب، لما اقول بالعله والمعلول، هذا من اللي يستلزم يعني من اللي يدرك ذلك؟ العقل. واضح ان شاء الله؟ فرقنا بالبدايه، قلنا الفلاسفه ما يعتمدون على ما جاء بالشرع، لا يعتمدون هم وملاك العقل، هم وملاك الملازمات العقليه، ثم يرجعون فيعضدون ما جاء به العقل، حيث يعتمدوا على بديهتين. البديهه الاولى انه النقيضان شنو لا يجتمعان، والبديهه الثانيه ان الوجود يعني هذا الواقع بديهي، الواقع يعني هذا الخارج الان بديهي، ذني ينطلقون من اكو واقع، هذا واحد. اثنين النقيضان لا يجتمعان، هذه البديهه الثانيه، وينطلقون في تاسيس كل الفلسفه الاسلاميه، كل التوحيد مالتهم بناء على هاتين البديهتين. لا يعني فرق بين الذهن، فرق احنا نشوف الفرق بين مسالتين، مساله العقل يكشف الملاك، ومساله انطباع المعلومه. طب اخر شيء كل المعلومات وين تطبع؟ بالذهن. نفرق بين هذا انه الان سلام مؤمن ملك قدوس صار عنده علم بها، ولكن هذا العلم الذي صار جاءني الدليل من اين؟ منشأ الدليل؟ ها التعبد، القران، السنه. بينما عندما اقول ممكن وواجب واستحاله، ومن جاء المنشأ؟ بالتالي قلنا ذاك معرفه وطريق، طريق ومعرفه، وهذا طريق ومعرفه، واخر شيء هي المعلومات كلها الكسبيه راح تنطبع وين؟ في عالم الذهن. واضح ان شاء الله؟ اذا اكو سؤال اخر يعني تفضل مو مشكله. سؤال اخر اكو؟ واضح الكلام؟ لو اكو ضبابيه بالموضوع. واضح ان شاء الله؟ إذا الطرق الثلاثة الأولى هي طرق كسبية، لأنها تشترك آخر شيء في أن المعلومات تنطبع في الذهن وتكون صورة علما للمعلومة الخارجية. أما الطريق الرابع هو طريق الكشف والشهود، وهذا طريق الخواص، بل خواص الخواص وخاصة الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه السبل الهداية ما خلق الله، مثلا رواية بشوية هذا الطريق هو غاية الشريعة، هو تمام الحقيقة، هو الذي نور على نور، هو الذي تكون المعرفة فيه بحضور المعلوم لدى العالم، مو الصورة، لا انكشاف قلبي. يقول ما في مضمون الروايه للامام الصادق سلام الله عليه، هو قرية يعني 98 99 تقريبا، يقول ما خلق الله عبد او ما خلق الله انسان الا وخلق له اربعه اعين، عينان يرى بهما امر الملك يدبر الدنيا، وعينان في القلب يرى بهما امر الملكوت او الغيب. مضمون الروايه طبعا يقول فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له عيني قلبه فآمن بالغيب على الغيب. هذه مرحلة واقعا هي هذه حقيقة الحركة، والحركة الشهودية، لأن العلوم ثلاثة أو أربعة لكن ثلاثة هكذا يقولون. علم اليقين، وعلم اليقين اللي هو القاط اللي هو عبارة عن نفي الطرف المقابل البتة، هذا يكون من خلال الدليل العقلي، من خلال الدليل العقلي. وهناك علم آخر يسمى بعلم عين اليقين، وعين اليقين هي رؤية هذه الحقائق في القلب، ومرحلة أخرى من المراحل تسمى بحق اليقين، وهي مو الرؤية، لا، الانصهار في هذه الحقائق والذوبان. فرق بين إنسان يقيم دليل على أن النار موجودة في مكان معين بسبب الدخان ينتقل من المعلول إلى شنو العلم، هذه مرتبة يقين. ومرتبة أخرى يرى بعينه النار والدخان، هاي مرتبة شنو؟
عين
اليقين. ومرة ثالثة يجلس في وسط النار، فتكون مرتبة شنو؟ عالية جدا من يعني حق اليقين. كذلك هذه الصفات والأسماء الإلهية مرة تنكشف للذهن بعلم الحصول بمرتبة اليقين، هذه مرتبة. ومرة يرى السالك هذه الصفات الإلهية والأفعال بقلبه، وهذه عين يقين. ومرة أخرى فوق الرؤية بعد، يعني هذه ألفاظ تعبر عن حقائق، هذه الحقائق لا تدرك إلا بحضور ذلك الحال. أذكر قد رجل صالح في يوم من الأيام كنا نتحدث في موضوع، فقلت له يعني يا فلان، هو أستاذ فلان، قلت له كيف هذا يقولون أنه يعني هذه الصفات الأسماء تدرك بالقلب؟ فأجابني فلان قال هذه إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عين البصيرة للإنسان، القلب هذا الباطن الإنساني فيه بصيرة تدرك حقائق الأمور، فيرى الأمور كما هي. قلت له مثل لي بمثال، قال مثلا الله رزاق، يقول يبدأ السالك بالسير القلبي في رؤية الأرزاق كيف توزع على العباد والخلق في كل العوالم، ولكن الرؤية إجمالية وليست رؤية إحاطة، ولكن رؤية إجمالية، ويسلك القلب وهو في الدنيا تنفتح هذه البصيرة إليه، فيرى الرزق كيف يتنزل من الخزائن الإلهية على الخلق، من النملة إلى الحشرة إلى البكتيريا إلى الملائكة إلى الناس إلى 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 إلى، ويرى الأرزاق المادية والمعنوية. ثم قال لي بعد إكمال هذه الرحلة استجدت تستمر ما أدري، يقول يعني هذا حسب الفيض الإلهي الذي يعطى لذلك السالك، يصل إلى مرحلة، طبعا بعد مرحلة اليقين بنتكلم مرحلة عين اليقين، يقول يصل السالك إلى مو بعد يقين، عين يقين وحق يقين في تلك الرؤية أنه لا رزاق في الكون إلا الله جل وعلا، وبالتالي يرى كيف تنزل هذه الأرزاق، كيف يدار هذا النظام بعين القلب، وهذه مرحلة الشهود والحضور والرؤية القلبية. وهكذا الخالق والبارئ والمصور يقول، وهكذا لذلك ما يقولون دول السلاك، يقولون مرحلة الأفعال ثم مرحلة الصفات والأسماء ثم مرحلة أخرى أعلى من ذلك، هذا كله بالسير القلبي يعني للمرتاب والسالك والمتشيع الحقيقي. لذلك هذا الطريق الرابع الذي نتكلم فيه، هناك طريق وهناك معرفة. أما المعرفة فتسمى بالمعرفة الشهودية الحضورية القلبية، وأما الطريق إلى ذلك فهو طريق الكشف والشهود، وهو إدراك بالقلوب ما لا يدركه البقية بالأبصار، يعني إدراكهم بالبصيرة لا بالبصر، فيرون جماله ويرون جلاله ويرون صفاته وأفعاله بإدراك قلبي حقيقي. وأركز وأقول هنا عين عيان ولا محدودية في ذلك، وهو هذا اللي يسمعون به الفتوحات الباطنية، المكاشفات، المشاهدات، الرؤية القلبية، كلها تتحدث حول هذا المضمار. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم نورا. وهذا كلام واقعي، يعني السيد رحمة الله عليه الشهيد الثاني، السيد الصدر، سيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، بعض الفقهاء فلان وفلان في هذا الوقت، سيد عبد الأعلى السبزواري فلان فلان، السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من أهل النور والباطن والذين كانت تنكشف لهم حقائق الأشياء. نضرب مثال بسيط، هذا من باب الموعظة المتبادلة والذكرى لي ولكم، كان أحد العرفاء وهو ميرزا جواد ملك التبريزي له كتاب أو ثلاثة كتب، منها كتاب السير إلى الله، من كتاب أسرار الصلاة، من كتاب المراقبات، لأن ثلاث كتب إليه. ففي كتاب من الكتب يقول السالك المجاهد المتقي المحيد العاشر المخلص يسير في هذا الدرب بعد أداء الواجبات وترك المحرمات، ثم يرتقي لأداء المستحبات وترك المكروهات تنفتح على قلبه، يقول فيرى حقيقة الوضوء في إحدى المراحل الابتدائية راح تنتبه. يقول فلو رأى الصورة الملكوتية للوضوء عندما يقول الإمام الوضوء نور ووضوء على وضوء نور على نور، ما معنى الطهور؟ يقول إذا رأى الصورة الملكوتية للوضوء لا يستطيع بعد ذلك أن يبقى لحظة واحدة بدون وضوء، يعني بعد راح يشوفها عيانا حقيقة. وهذه هي الإيمان بالغيب على الغيب، وهي بالمراتب واللذات التي يعني تعادل الدنيا بما فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالتالي هي هذه الحقائق التي المفروض الشريعة والأخلاق تكون طريق إلى الحقيقة، لا أن الإنسان يكتفي واجب مستحب مولانا أغاتي صلي صلاة الصبح، لا، إذا لم يصل إلى مرحلة البصيرة إلى مرحلة الفتح القلبي إلى مرحلة الشهود فليس بشيعي. هذه فتوى مو أنا أفتيها، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إنما شيعتنا أصحاب الأربع أعين، هو في رواية إنما شيعتنا أصحاب البصائر، هذا الإمام يقول سلام الله. وبالتالي ما دمنا لازلنا في كدورات والطبيعة وفي سد يعني ونحن في صدر الطبيعة وفي هذه الكثافات الأمراض الحقد الكذا الكير وإلى آخر هذه الكثرات الكثيرة، فلم ننطلق إلى ذلك العالم النوراني، لازلنا في ظلمات وفي بحر لجي لا نكاد نميز الأشياء. أما السالك والورع والتقي يستطيع أن يرى ما لا يراه الآخرون، يستطيع أن يميز أن هذا متوضئ هذا ليس بمتوضئ، يستطيع أن يميز هذا فلان كذا أو كذا، يستطيع أن يطلع على خواطر القلوب. طبعا هاي عطايا إلهية وهذه مراتب للرياضات الروحية وشهود القلب من العطاء الإلهي، وإن كان الشيطان أكو طريق تسافل في مقابل ذلك. وكنت أعرف رجل في الكاظمية واقعا إذا ذهبت إليه في مرحلة من المراحل تعرفت عليه، هذا الرجل إذا كنت أذهب إليه كنت أحافظ على خطرات قلبي، لأن إذا خطرت الخاطرة الفلانية في قلبي هو مكشوف الأمور تماما أمامه تماما. يعني هذا بعد اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وبعد النور الإلهي يعني يغفل عن شيء لو مو كشف كل شيء إليه، إن ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى بل ما زال عبدي يتقرب إلي ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضت عليه، وأنه لا يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت، وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي بصره ويده التي يبطش بها وإلى آخره. وبالتالي الإنسان يبدأ يتحرك بحواس، وهذه الحواس المادية عندما تكون في ميزان الشرع تنفتح الحواس الباطنية وتنفتح الشهودات الباطنية، فيرى بعين الله ويسمع بأذن الله، يعني سميع بسمع الله، بصير ببصر الله، عليم بعلم الله، قدير بقدرة الله. وهذه هي إن لله 99 اسما أو خلقا، فمن أحصاها دخل الجنة أو فتزينوا بها إلى آخر. هذا الإحصاء مو معناها أحسبها، معناها الله رحيم أكون رحيم، الله صادق أكون صادق، الله كريم أكون كريم، وهكذا ينفتح القلب. وهذا يعني مجال نطوي كشحا عنه، الكلام فيه كثير، ولكن هنا يعني حقيقة الإنسان، يعني من أجل ذلك خلق الإنسان وخلقتك لأجلي، خلق الله جل وعلا العبد للمناجات للقرب للمكاشفات. ومن أراد أن يرى بعض يعني عوالم أو معالم هذه العوالم وهذا الكلام ليذهب إلى المناجات 15 المنسوبة إلى الإمام زين العابدين ويثبتها العلماء، ويرى مناجات المحبين والمريدين والمفتقرين والمعتصمين وإلى آخره والتائبين، ويجد تلك المعاني التي يناجي بها الإمام زين العابدين ربه جل وعلا أو دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة. وهذا هو الطريق الحقيقي. وعلى قول يعني الشيخ الأستاذ في الكاظمية يقول إذا بقينا على علومنا يعني الحصولية فديننا دين السنة، والعامة. قلت له ولماذا؟ قال لقد من فرق بيننا وبينهم إذا كان لدينا إمام يملك مفاتيح خزائن العلوم الباطنية ولا نستفيد منه، وهم هم ما يستفيدون من الإمام بهذه المسألة، بس نستفيد من الإمام بلك تطيني طفل وبلك تطيني ولد وبلك تجحني بالامتحان وبل. لا، حقيقة الرزق هو الرزق المعنوي، حقيقة الإصلاح هو الإصلاح القلبي، حقيقة المعرفة هي تلك المعرفة القلبية وهي التي لا تحتمل الخطأ باعتبار حضور المعلوم لدى العالم، ولكن لا بد أن تتوافر مع هذه المعرفة مرحلة من الكسب والحصول حتى يتطابق الدليل العقل اليقيني مع الدليل الشهود الكشفي، وبالتالي عندما يعبر ذلك السالك عما يراه من أحوال توجد له آلة للتعبير عن تلك الأحوال، الكشف والشهود. وهناك قلة قليلة يشاهدون بعيون القلوب ما لا يدرك بالأبصار فيرون جماله وجلاله، سامعين العشاق والعاشقين ورابع العدوية وجلال الدين الرومي والسيد الإمام الخميني بن 40 حديث، وهنا هذا الذي إذا انكشف شيء على قلبي بعد ما يستطيع الليل كله أنه يعني ينام، فقط يعبد ويبكي ويسجد ويخدم الناس ويكون مجنون يعني في حب الله جل وعلا وفي خدمته، فيرون جماله وجلاله وصفاته وأفعاله بإدراك قلبي يدرك لأصحابه ولا يوصف لغيرهم. أمور تدرك، أمور يعني تكشف ولا توصف بهذه الألفاظ. والفتوحات الباطنية من المكاشفات أو المشاهدات الروحية والإلقاءات في الروح غير مسدودة بنص الكتاب العزيز، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وبالتالي العطاء الإلهي مفتوح من الأزل إلى الأبد، ولكن الإنسان قد قلب كوز قلبه، قد قلب إناء قلبه فلا يستقبل ذلك. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل في قلوبكم نورا، نور مو نور 10 أمبير 5 أمبير، لا، نور كشفي، نور حقيقي، مو بعض الناس يقول له والله أنا أكو نور في قلبي، لا، نور حقيقي يكشف الأمور كما هي في نفس الأمر والواقع، يفرقون به بين الحق والباطل ويميزون به بين الصحيح والزائف، لا برهنة، لا بالبرهنة والاستدلال بل بالشهود والمكاشفة. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا واحد، وآمنوا برسوله، شوفوا هاي بها النكات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بعد شو يقول لهم؟ آمنوا، هذا أكو إيمانين، إيمان أصغر وإيمان أكبر وإيمان أعظم وإلى آخره، يقولون يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هاي تستلزم اللغوية إذا نفس الإيمان الأول، آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، هذا نور حقيقي. أقروا قصص الأولياء، بعض العلماء كان يسير في الليل وفي ظلمة الليل وفي ذلك الظلام الدامس وقلبه يفتح أمامه يعني كوة من نور أو مثل الضوء البروجيكتر يضيء كيلومترات ويمشي بنور الله جل وعلا، والمراد من النور هو ما يمشي المؤمن في ضوئه في طيلة حياته في معاشه ومعاده في دينه ودنياه. وقال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، احنا نوصلها الكبرى، فكانوا هم السبيل اليك والمسلك الى رضوانك، واطمئنوا ان هذا السلوك لله جل وعلا لا يكون الا بالطرق التي هي عبارة عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، هم الذين يأخذون بيد السالك الأخلاقي الشيعي في هذا الدرب الطويل، إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة في أن المؤمن يصل إلى معارف وحقائق في ضوء المجاهدة والتقوى. تقوى أكو، أكو مجاهدة، أكو فتح، إلى أن يقدر على رؤية الجحيم في هذه الدنيا المادية. نعم، قال سبحانه كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، بعد مرحلة علم اليقين أكو مرحلة أعلى وهي رؤية الجحيم، رؤية النار. نعم، ليس كل من رمى أصاب الغرض، لا، وليست الحقائق شنو رمية للنبال، لا، وإنما يصل إليها الأمثل فالأمثل، فلا يحظى بما ذكرناه من المكاشفات الغيبية والفتوحات الباطنية والعطاءات الربانية والجذبات النورانية إلا النزر القليل ممن خلص روحه وصفى قلبه، أي دخل إلى وادي المؤمنين ثم وادي المخلصين ثم وادي المخلصين ثم وادي الصالحين، ثم كان من عباده الذين لا هم لهم لا شغل لهم لا عمل لهم إلا رضوان الله جل وعلا حقا وحقيقة. فهو يتنفس محمد وآل محمد، يأكل بمحمد وآل محمد. ولذلك بعض العلماء يقول لم أرتكب الذنب 40 سنة 50 سنة، جاوبه الآخر فقال لم أرتكب المباح 40 سنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.